السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة من حلقات هذا البرنامج إذا جاء رمضان. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، إذا جاء رمضان غلقت أبواب النيران، إذا جاء رمضان كثرت الرحمات والبركات، إذا جاء رمضان جاءت الصلة والمودة والبر والإحسان والإخلاص والإكرام، إذا جاء رمضان. لذلك نريد أنه إذا جاء رمضان نكون نحن في أفضل حال مع الله عز وجل. لما يجي رمضان لابد أن يكون المرء على أفضل حال بينه وبين ربه. يقول الله عز وجل: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله ليخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. هذه الآيات في سورة النساء لو تأملناها، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. ذكرنا في الحلقة الماضية الحديث عن آثار المعصية. آثار المعصية، المعصية لها آثار، لها آثار على الفرد، ولها آثار على الجماعة، ولها آثار على المجتمع. المعصية تؤثر في كل هذه الأمور. لكن النهاردة عايزين نتكلم عن كيف نعود إلى الله عز وجل. إزاي احنا خلاص رمضان جاي، طب نرجع لربنا إزاي؟ كيف نعود إلى الله؟ كيف تكون عودتنا إلى الله عز وجل؟ كثير منا يريد أن يتوب لكنه لا يعرف كيف يتوب. كثير منا يريد أن يتوب وأن يعود وأن يرجع إلى الله تبارك وتعالى، لكنه لا يعرف كيف يعود. ما بيكملش، يمشي خطوتين ويتوقف، يمشي خطوة ويقف، ما بيقدرش يكمل، ما بيقدرش يتوب. يعمل المعصية ويرجع تاني يكررها، يعمل المعصية ويقول خلاص أنا تبت منها، ويرجع لها تاني وتالت ورابع، ومش عارف يستقيم على توبة ولا يستقيم على أمر. لماذا؟ ليه؟ لأنه مش عارف يتوب إزاي، لأنه مش عارف يرجع إزاي. نقولنا المرة اللي فاتت إن المعصية من آثار المعصية أنها تزيل تعظيم أوامر الله من القلب. إني تخلي الأمر اللي ربنا بيأمرك به أمر عادي كأي أمر، حتى يحولك فيجعلك تشعر بأنه لا قيمة للأمر. لأن خلي بالك، تعظيم الأمر هو تعظيم للآمر وتبيين لمكانة الآمر عند العبد. لما واحد يقابلك في الشارع ويديك أمر يقول لك اعمل كذا، واحد عادي. طب لو أخوك اللي اداك الأمر ممكن يعني تنفذ وممكن ما تنفذ؟ طب أبوك؟ لا، الحق انت لازم تنفذ عشان ما يزعلش منك، لكن ممكن تدلع برضه عليه وتقول خلاص ما فيش مشكلة. طب ممكن رئيسك في العمل؟ لا خلي بالك لحسن، ممكن يرفدك. طيب ممكن صاحب الشركة اللي انت بتعمل فيها، مش مديرك بقى، لا ده الموضوع اكبر، ده ممكن اللي يديك الامر وزير، لا اصعب. طب بص بقى، ده الرئيس نفسه، رئيس الدولة نفسه اللي بيصدر لك الامر، الموضوع بقى اكبر. شوف خلي بالك بقى، فكل واحد له مكانة في قلبك، وعلى قدر المكانة التي له في قلبك أنت تنفذ. كذلك الحال في الطاعات، فالآمر لك هو الله عز وجل. فكم يكون مقدار أمر الله في قلب العبد؟ قد إيه؟ أنت لما تسمع الأذان وما تقومش، ولما تسمع الأمر وما تنفذ، يبقى كده كأن تعظيم أمر الله عز وجل في قلبك لا مكانة له، يبقى أنت في خطر، يبقى أنت كده في خطر، في خطر كبير وفي خطر عظيم. الخطر ده جه منين؟ من المعصية التي أنت تقترفها. من آثار المعصية كما ذكرت في المرة الماضية أنها تذهب حياء القلب، تخلي ما عندكش خجل ولا كسوف ولا حياء وتمارس حياتك بلا حياء. من آثار المعصية أنها تنكس القلب، بدلا من أن يكون القلب يطمئن إلى الطاعة لا يصبح القلب مطمئن إلى المعصية. شوف ربنا يقول إيه، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. يعني الشيطان لما يلاقي أهل المعاصي ابتدى يحصل عنده فطور من المعصية يبدأ يزعجه يقدمه يحركه للمعصية، يجيب له أي حاجة بقى، يجيب له أصحاب، يجيب له أحباب، يجيب له حد يقابله في الشارع، أي حد، المهم يزعجه إلى المعصية ويقدمه إلى المعصية. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. خلي بالك، فالمعصية تعمل إيه؟ معصية تعمل إيه؟ خلي بالك، تخلي عندك كده تنكيس للقلب، قلبك بدل ما يطمئن بالطاعة لا يطمئن بالمعصية. المعصية بتورث ضيق في القلب، تلاقي الناس عندها ضيق كده ومش حاسة بحاجة، ممكن يبقى ساكن في بيت آلاف الأمطار لكن يشعر أنه ضيق، هذه من المعصية. إذا ترك العبد المعصية وتاب إلى الله ورجع إلى الله فإن الله سبحانه وتعالى يوسع عليه الحياة، فيشعر أن بيته واسع، أن حياته واسعة، أنه لا مشكلة عندما عنده قمة المشاكل وعدد لا حصر له من المشاكل، لكنه لا يستشعر بها في قلبه لأن قلبه متسع يستطيع أن يتحمل هذا وذاك. لماذا؟ لأن العبد على طاعة الله عز وجل. فهنا اللي عايز يتوب مش عارف يتوب ليه؟ مش عارف يرجع ليه؟ ليه مش عارف يرجع إلى الله؟ ليه مش عارف يتوب؟ وإيه الحاجات اللي لما نعملها تسرع بنا الخطى إلى التوبة إلى الله عز وجل؟ أول حاجة في الأسباب اللي بتخلي الواحد ما بيعرفش يرجع لربنا جهل العبد بما أعده الله عز وجل للعصاة. عنده جهل باللي ربنا سبحانه وتعالى أعده للعصاة، ده ربنا أعده للعصاة جهنم وبئس المصير. فممكن الإنسان من شدة جهله عدم علمه بهذه الأمور الكلام ده يخليه يقع في المعصية، جاهل لا يراقب الله سبحانه وتعالى في أعماله. فالإنسان لازم يبقى عنده مراقبة، لابد أن يكون الإنسان على علم بربه. فمن علمك بربك أن الله يطلع عليك ويراك وناظرك. طب ربنا شايفك، ربنا مطلع عليك، ربنا ناظرك، كل الكلام ده وإنت بتعمل معصية؟ مش ممكن. لو أنت مؤمن بهذا الكلام في داخلك في قرارة نفسك وفي قلبك أنت مؤمن به تمام الإيمان، تأكد أنك لن تقع في معصية. والآيات بقى في القرآن إيه؟ في القرآن بقى آيات إيه؟ قاعدة بقى تقول لك ركز وخلي بالك. مرة يقول ربنا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. لما تقلب وجوههم في النار يقولوا يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. خلاص كلام مش هينفع. يوم تقلب وجوههم في النار يقولوا ايه؟ يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول. ساعتها هناك مش هينفع الندم انك تقول يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول. مش القران بيقول لك اهو خلي بالك يا عاصي لما تروح هناك في النار ويقلب وجوهك في وجهك في النار هتقول كده، هتقول يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول، هتقول يا رب احنا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل. هو بيقول لك انت هتقول كده خلي بالك. يبقى ايه اللي بيخليك ما انتش عارف تتوب؟ ايه اللي بيخليك ما انتش عارف تتوب؟ ايه هو؟ انك انت عندك جهل بما اعده الله عز وجل للعصاة. وفي موضع اخر يقول الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. ويوم يعض الظالم على يدي هيقول إيه؟ يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ريتني مشيت، يا ريتني عملت كذا، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. استفاد من الآية إيه؟ إن أنا أدور. لو أنا الشخص اللي أنا ماشي معاه ده بيعطلني عن الذكر عن الطاعة أسيبه، يبقى ده عامل أهو، حد جنب مني ماشي معايا بيعطلني أسيبه أتخلى عنه أتركه، حد من أصحابي أو من شلة الأصحاب بروح أسهر معاهم فنرتكب المعاصي، ارتكاب المعاصي لصور متعددة، إما أنهم يجلسون في واحد يقول لك والله إحنا بنجلس مع أصحابنا والله الإخوان ما يشربون خمر، ما يشربون مش عارف مخدرات، ما يشربون كذا، طيب ماذا تصنعون في هذه الجلسات؟ يتحدثون عن فلان وفلان وعلان وعلان وكذا وكذا وكذا، هذه معاصي، هذه معاصي ما ينبغي فعلها. ما تقولش أنا مش عارف أتوب، أنا مش عارف أرجع. ليه؟ لأنك مش عارف، ما أنت تجهل هذه المسائل، تجهل هذه القصص. القرآن الكريم واضح بين، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. شوف ربنا أمرك بإيه والنبي أمرك بإيه. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، ليه؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أهو افهم، لو أنت هجرت القرآن ارجع له، لو أنت صحابك اللي أنت بتصاحبهم ناس مش كويسين مدخلينك في الباطل وقاعدين تتكلموا فيما ينفع وفيما لا ينفع، وقاعدين تتكلموا في الغيبة، وقاعدين تذكروا أسماء الناس، لا يبقى اقطع صاحبك ده، بدل ما تيجي تقول يا ريتني ما كنت صاحبته في الدنيا. يبقى الحاجة الأولانية من الأسباب التي تجعل العبد لا يعرف كيف يعود إلى الله أن العبد يجهل ما أعده الله للعصاة في الآخرة. مش عارف، هو مش عارف إيه اللي تعمله في الآخرة. السبب الثاني اللي مخليك مش عارف ترجع إنك أنت جاهل بالأضرار التي تعود عليك من المعصية، كثرة الأمراض اللي حصلت في الدنيا دي، منها مثل أمراض السيلان وأمراض السرطان وأمراض الإيدز، أمراض دي كلها انتشرت من إيه؟ والربو وما الربو والتهاب الرئوي ومش عارف حاجات كتير قوي، أمراض كتيرة جدا جدا انتشرت كانت قليلة في الزمان الماضي. لماذا؟ لماذا انتشرت؟ بسبب المعاصي. تلوث البيئي الذي يعيشه الناس في هذا الزمان سببه المعصية، تلوث البيئة، تلوث الهواء، تلوث المياه، سوء المعصية. لأن الذي يحفظ عليك هذا الهواء هو الله سبحانه وتعالى، والذي يحفظ عليك هذا الماء هو الله سبحانه وتعالى. ده ربنا قال في آية وهو يبين لك إن هذا البحر نفسه فيه عذب وفي مالح، ويقول مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. برزخ كده تلاقي المية العذب آخرها هو، والمية الملح آخرها إيه، والمسافة اللي بينهم القليلة دي كده، لو اعتبرنا اللي بعد دي كده مية عذبة واللي بعد دي مية ملحة، اللي في النص دي اسمها مية إيه؟ برزخ. إيه البرزخ ده؟ جزء من المية كده له خصائص معينة، لا يخلي المية العذبة تدخل على الملحة ولا يخلي المية الملحة تدخل على العذبة. حتى العلماء جابوا سمك من المية العذبة وآخر سمك تاني من المية الملحة في نفس المنطقة وآخر من الماء اللي هو البرزخ، فإذا بهذا له طعم وهذا له طعم وهذا له طعم. هذه قدرة الله عز وجل، هذه قدرة الله. هذه البحار محمولة على النيران، بس قوة الماء تمنع نفوذ الإيه؟ تمنع نفوذ النار إلى أعلى، وقوة النار تمنع نفوذ الماء إلى أسفل. في القرآن ربنا يقول لما يقسم بقى والطور وكتاب مسطور في رق منشور البيت المعمور والبحر الايه المسجور وفي آية أخرى وإذا البحار سجرت. ليه؟ انتوا عارفين مكونات المية الأكسجين والهيدروجين، والاثنين واحد فيهم بيساعد على الاشتعال، واحد فيهم بيشتعل. الهيدروجين ده بيشتعل والأكسجين ده بيساعد على الاشتعال. المية متكونة من العنصرين دول. لما تيجي بقى تحصل معاصي كتير وذنوب كتير وخلاص هيجي بقى القيامة، هتقوم ربنا سبحانه وتعالى يأمر هذان العنصران فينفصلان، واحد يشتعل فيزداد اشتعال والآخر يزيد اشتعاله. آدي في معنى قوله تعالى وإذا البحار سجرت. ليه تسجر؟ ليه تولع؟ ليه؟ ايه سبب كده؟ المعصية، المعصية التي ارتكبها الناس، هذه الأمراض التي تتأتى بسبب المعاصي. فجهل الإنسان بما يعود على المجتمع وبما يعود على المجتمعات وبما يعود على الجماعات وعلى العائلات وعلى الأسر وعلى الدول وعلى الأقطار كلها سببه المعصية. يجهل الإنسان، يجهل عمالي هو بيعمل معاصي وخلاص، وعمالي يرتكب معاصي وموضوع منتهي. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل جماعة استاموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلى وبعضهم أسفلها. أدي المثل اللي بيقوله، كلنا راكبين في سفينة واحدة، العصاة والطائعين كلنا في سفينة واحدة. فخلي بالك بقى، يلي انت في الطاعة احرص برضو انك تصلح اخوك اللي في المعصية، ويلي انت في المعصية خلي بالك انك انت هتغرق وهتغرق الدنيا كلها معاك. انسان ما بيعرفش يرجع لربنا لان عنده جهل بما اعده الله للعصاة، لان عنده جهل بالامراض التي ستتأتى، لان العقاب من الله سبحانه وتعالى قد يأتي فوري. كذلك من الأسباب التي تجعلك لا تستطيع أن ترجع إلى الله اتباع النفس هواها. إن واحد يطلق العنان لنفسه، عايز يأكل يأكل، عايز ينظر إلى حرام ينظر، عايز مش عارف يسرق يسرق، عايز يرتشي يرتشي، عايز أي حاجة أطلق العنان لنفسه. وفي الحديث حديث شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس، يعني العاقل الفطن، من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها. ده عاجز، يعني أنت لو مش عارف ترجع لربنا يبقى أنت عاجز. قول لنفسك كده، أنا عاجز، أنا عاجز، مش قادر أرجع ربنا، مش قادر أسيطر على نفسي، مش قادر أمنع نفسي. وذلك هو جاي لكم الصيام، هو جاي لكم الصيام عشان يخليك يبين لك قدرتك على امتناعك من الطعام، أو الأكل قدامك والشرب قدامك والزوج أمامك، ولكنك لا تستطيع فعل شيء منها لأن الله نهاك عن ذلك. طيب يا سيدي، لما أنت تقدر تعمل كده وتقدر تنتهي كده وتقدر توصل للمرحلة دي كده، طب أنت ليه ما بتحاولش أنك أنت تمنع نفسك عن فعل الخبائث وعن فعل المنكرات وعن فعل المحرمات؟ يبقى في ثلاث أسباب بتخليك ما بتعرفش ترجع لربنا، ما بتعرفش ترجع لربنا. إيه الثلاث أسباب؟ السبب الأولاني إيه هو؟ الجهل بما أعده الله للعصاة، إنك مش عارف ربنا أعدلك إيه. السبب الثاني إيه؟ الجهل بالأمراض التي تعتريك عند فعل المعصية. وفي الحديث من انتشرت الفاحشة في قوم إلا رماهم الله بالأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. خلي بالك لما تعمل دي، لما تنتشر الفاحشة بين الناس تجي لك أمراض ما كانتش موجودة قبل كده، كانتش موجودة الأمراض دي. كانوا زمان يعرفوا الإيدز، ما كانوا زمان يعرفوا السيلات، ما كانوا زمان يعرفوا الزهايمر، ما كانوا زمان يعرفوا حاجات كتير ما كانتش معروفة في الأمراض المنتشرة. الأسامي اللي بقولها بتاعت الأمراض دي أسامي كبيرة قوي، كبيرة جدا ومعقدة جدا، وبالرغم من هذا انتشرت، انتشرت، انتشرت في الأمة. ليه؟ بسبب الفواحش، بسبب المعاصي، بسبب بعد الناس عن الله. السبب الثالث اللي بيخليك ما بتعرفش ترجع لربنا إنك بتتبع نفسك هواه، سايب نفسك كده ايه على هواها، تعمل زي ما هي عايزة وتسوي زي ما هي عايزة. قرآن ربنا ضرب مثال واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. شوف القرآن بيضرب المثل بقى, يقول واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أو الكلب إن حملت عليه يلهث طلع لسانه, وإن سبته أهملته يطلع لسانه برضه يلهث. شوف الكلام, شوف ضرب المثل لمن يتبع هواه, لمن يتبع هواه ضرب الله له المثل بالكلب. قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وجه الشبه هنا بقى الحالة التي يكون عليها الكلب حينما تحمل عليه أو حينما تتركه. أهو العاصي لما يكثر من المعاصي يرجع يعيط, طب لما يجي يدخل في الطاعات ولاقي المواضيع صعبة يرجع يعيط. قال لا, طب امال انت عايز ايه, انت عايز ايه؟ فالحاجات دي لازم تاخد وقتها. ما هو انت لما تيجي تدخل في الطاعة ما تفكرش من اول يوم رحت تصلي خلاص بقى الدنيا تبقى ورد وكل حاجة تبقى اخر جمال. لا لا, لابد ان تقابلك بعض العقبات وانت في طريقك الى الله. اوعى تفكر اول ما تسلك الطريق الى الله هتلاقي الدنيا كده اخر حلاوة. لا حبيب, لا ابدا, طريق الجنة مملوء بالاشواك, وطريق النار ممتلئ أو مفروش بالحرير. طريق النار كده حاجة حلوة أو تلاقي نفسك ماشي مية مية, إنما طريق الجنة لا, لا أنت عندك قيام ليل, لا أنت عندك دعوة إلى الله, لا أنت عندك بر والدين, لا أنت عندك صلة أرحام, لا أنت عندك خمس صلوات, لا أنت عندك زكاة على الأموال, لا أنت عندك حج مفروض عليك, ده انت عندك تتابع بين الحج والعمرة, ده انت عندك حاجات كتير, ده انت عندك اخوة الاسلام, ده انت عندك هتساعد اخوك المسلم, ده انت عندك هتشوف جارك وتطمئن عليه, ده انت عندك تتحمل اذى الاخرين, ده انت عندك جهاد في سبيل الله لمقاومة اهل الكفر, ده انت عندك مطالب كتير. ولذلك جاء في الحديث ان الله سبحانه وتعالى لما خلق الجنة قال والنار, قال يا جبريل اذهب فانظر الى الجنة والى ما اعددت فيها لعبادي الاخيار. روح شوف كده الجنة ايه رأيك. فسيدنا جبريل لما شاف الجنة قال لربي, قال لربنا, قال يا رب وعزتك وجلالك ما سمع بها احد الا ودخلها, ما فيش حد يسمع عن الجنة دي الا ويدخلها. قال له طب روح شوف النار. فذهب إلى النار وانظر إلى ما فيها وأنا ما أعددت فيها لعبادي الأشرار. فنظر ثم رجع قال وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد ويدخلها, ما فيش حد يسمع للنار ويدخلها. فأمر الله سبحانه وتعالى فحفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. قال يا جبريل اذهب فانظر. فلما نظر إلى الجنة وما حفت به من مكاره قال وعزتك وجلالك خشيت ألا يدخلها أحد. إيه ده؟ ده موضوع صعب, ده قيام ليل, ده صلة أرحام, ده بر والدين, ده عط, ده إعطاء, ده بذل, ده عطاء, ده أنت تنفق كل ما عندك, ده موضوع جامد قوي. وإيه كمان بقى ولسه بقى ما عرفت يعني تضر في حتة وتتمنع من مكان ويرجعوك من السفر, وبدل ما تدخل الدولة دي ما تدخلهاش, والعمل ده تتفصل منه, والأخت المنتقبة لا ما تشتغلش هنا, والأخت المحجبة لا تتفصل من هنا, والأخت اللي نفسها تتحجب لا خلاص تسيب الشغلانة ديك, وا 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 كتير. إيه ده؟ قال له آه مصنع الجنة, الجنة مكان لازم تستحمل. طب روح شوف النار كده. فنظر جبريل إلى النار فرأى أنها حفت بالإيه؟ بالشهوات. قال وعزتك وجليلك وجلالك إني خشيت ألا ينجو منها أحد. بص الآيات بقى, يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. شفت الآيات؟ يبقى الأسباب اللي تخليك ما ترجعش وما تتوبش وما تلتزمش هما الثلاثة دول. هما الثلاثة دول اللي هما ايه؟ اللي هما انت عندك جهل بما عده الله للعصاة، انت عندك جهل بالأضرار اللي هتقع عليك وعلى مجتمعك، انت بتتبع نفسك هواها وسايبها ماشية في الشهوات عمالة ماشية على هواها. طيب انا عايز حاجات بقى تدفعني وتحركني بسرعة للتوبة، اعمل ايه الدوافع؟ برضو جايب لك ثلاث حاجات. طبعا في حاجات كتير بتمنعك عن العودة، بس انا اخترت ثلاث نقط بس. وفي حاجات كتير بتدفعك للتوبة، جبت لك برضو ثلاث نقط بس. ايه هما بقى الثلاث؟ عايزك تحفظهم الثلاث نقط دول، لو عملتهم تأكد انك هتبقى ملتزم جدا، وانك لما تتوب هتتمسك بالتوبة ومش هترجع، لن تعود من توبتك. بس لو حفظت على دول اعمل كنترول لنفسك، سيبش الموضوع ماشية كده وخلاص، اضبط نفسك. اول واحدة من الدوافع التي تدفعك الى التوبة، من الدوافع التي تدفعك الى الله، اللي تدفعك اللي تحركك الى الله وتحركك إلى التوبة وتجعلك تكون أسرع إلى الله بالتوبة، أول حاجة إنك أنت تمتنع عن أكل الحرام. تمتنع عن أكل الحرام. الحرام بقى فين؟ في السرقة. الحرام بقى فين؟ في الرشوة. الحرام بقى فين؟ في أكل أموال الناس بالباطل. الحرام بقى فين؟ في المعاملات الربوية. هذه كل ده حرام. في حرام، في أكثر من 70 باب في الحرام فيما يخص المال. حاول بقى تدور، شوف معاملاتك، شوف ظروفك عامل ايه، شوف انت بتعمل ايه، حد له حقوق، انت واكل ميراث حد، المال ده لما قال اليك بالميراث هل كانت اختك لها حق وبعدين اتهضم؟ هل انت ضحكت على اختك وخدت منها الارض بتاعتها واديتها فلوس كده يعني فتفيت؟ يعني مثلا قيراط كان يساوي 100,000، فأنت قلت لها على جهلها وعلى أنها لا تفهم هذا، فقلت لها والله إذا يساوي له 20 وأنا هديك 20 كل سنة أديك 2,000 3,000، هل ده ينفع؟ ما ينفعش. راجع نفسك حبيبي، راجع نفسك، راجع نفسك لحسن تكون أنت واقع في المصيبة دي، في الطمة دي، لأن كل حاجة لها مقدار وله وقت وله زمن. أنت واخد قرض من أختك، بعت لك الذهب، أعطيتك مال صح، أعطتك مال بعدين قعد عندك 5-6 سنين، الذهب كان بكام وبقى بكام؟ فجيت رحت اصل حرام، اديها ربا، تاخد زياده، هي ما كانش عندها مال سايل، فاعطتك ذهبا فاعيته ذهبا حتى وان بعته. خلي بالك، ما هو ما تجيش اللي لك وتشبط فيها واللي عليك تسيبها. خلي بالك بقى، اكل الحرام ابوابه كتير كتير جدا متنوعه، ممكن من معامله واحده تعملها يبقى ده خلي مالك حرام. شوف الحديث بيقول ايه في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. يبقى أول حاجة تعملها إنك تمتنع عن أكل الحرام. ثالث حاجة من دوافع التوبة إلى الله غض البصر، يحافظ على غض البصر. لو قرينا الآيات بتاعة غض البصر، ربنا قال: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وبعدين قال: وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. لغاية كده كان الكلام للمؤمنات. بعدين قال ايه؟ قال: وتوبوا، ما قالش بقى وتبنا الى الله جميعا ايتها المؤمنات، لعل كنا تفلحنا. لا ما قالش كده. قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. جابها بصيغة جمع المذكر السالم. ليه بقى جابها بصيغة الجمع المذكر؟ احنا عندنا حاجة قاعدة في اللغة اسمها قاعدة التغليب. يعني في حاجة كده في اللغة العربية اسمها التغليب. يعني ايه؟ يعني دايما العرب كانوا كثيرا يغيرون على نسائهم. فالعرب يعني ما كان في معظم كلامهم كانوا يتكلمون بصيغة الذكور، لأن الأنثى كانت يعني مكناة تدخل في داخل الرجل من باب حماية الرجل على الأنثى، ومن باب حفاظ الرجل على الأنثى، ومن باب ستر الرجل على المرأة. ومن هذه الأبواب كانت العرب تفعل ذلك، مش من باب الشدة ولا كد. فجاء القرآن الكريم بنفس صيغة العرب التي كانوا يتواصلون بها، فجاب في نفس الصيغة أو قل للمؤمنين، وبعدين قل للمؤمنات، وبعدين لما جه يتكلم على الأمر للجميع للرجال وللنساء جاء بصيغة الذكور، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ففي نهاية الأمر الذي أمرنا الله فيه بأن نغض أبصارنا، أمرنا الله عز وجل فيه بأن نتوب إلى الله عز وجل. إذن من دوافع التوبة إلى الله غض البصر. ثلاث حاجات ما تنسهمش هما اللي بيخلوك ما تعرفش ترجع لربنا، وثلاث حاجات ما تنسهمش هما اللي بيخلوك يعني تبقى مندفع إلى التوبة. الثلاث حاجات اللي بيخلوك ما بتعرفش ترجع لربنا، انك انت بتجهل العقاب الذي جعله الله عز وجل، انك انت بتجهل المرض او العقوبات التي تتأثى عليك والامراض التي تأتي، ان انت بتتبع نفسك هواه. ثلاث حاجات لما تعملهم عايزك تحفظهم يدفعوك الى التوبة. اول حاجة انك انت تمتنع عن اكل الحرام اكلا وشربا. ثاني حاجة انك انت تحافظ بكل ما اتيت ان تتعلم الصبر والصلاة. ثالث حاجة انك انت تغض بصرك. اعمل الثلاث حاجات دول وانت هتلاقي نفسك مندفع الى التوبة، مثبت الى التوبة، ثابت في التوبة الى الله تبارك وتعالى. خلينا نقول بقى في كلامنا هذا او ما نقصده في اذا جاء رمضان، ان احنا عايزين، انا عايز اقول ان احنا لما يجي رمضان نبقى احنا مؤمنين. اذا جاء رمضان ايه اللي يحصل؟ نكون احنا مؤمنين. جواب الشرط بقى ايه لما يجي رمضان؟ انت تبقى ايه؟ تبقى مؤمن بمعنى الايمان. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى حينما فرض الصيام نادى المؤمنين، قال يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام. ما قالش ايه يا ايها الذين اسلموا، مع ان الصيام ركن من أركان الإسلام. مش بني الإسلام على خمس، شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقامي الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصومي رمضان، والحج، مش كده؟ فهنا الصوم أحد أركان الإسلام، ومع أنه أحد أركان الإسلام إلا أن الله نادى المؤمنين ولم ينادي المسلمين. ما قالش يا أيها المسلمين كتب عليكم الصيام، لأن الإيمان أعلى درجة، وتعرفون أهل السنة يفرقون ما بين الإسلام والإيمان، وهذا تفريقاتهم، والقرطبي لا يفرق ما بين الإيمان والإسلام في كتابه الجامع. هذه مسألة يعني كبيرة قوي مش عايزين ندخل فيها، لكن عايز أقول في الحتة دي مهم قوي ناخد بالنا. لما ربنا نادى المؤمنين، نادى المؤمنين ليه؟ عشان يقول لك إنك أنت لو ما كانش عندك صفات الإيمان أنت مش هتستفيد من الصيام. لو أنت، لأن المؤمن إيه؟ المسلم كان إيه؟ المسلم كان أعمال. المسلم كان بيقول له صلي وصوم وزكي وحج بس، خلاص انت عملت دول. طب خلي بالك بقى ما تسبش حد، لان سباب المسلم فسوق. انت لسه في مسلم، طب انت خلاص ما بتسبش حد، طب خلي بالك اوعى تأذي حد. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طب خلي بالك انت عملت دول، خلي بالك ان وجهتك تبقى مع المسلمين. من صلى صلاتنا، في صحيح البخاري حديث، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا ماله ده؟ قال فذلك، مش المؤمن بقى، قال له فذلك المسلم الذي له ذمة الله ورسوله. فذلك المسلم لسه ما تنقلش، لسه ما ترقاش، لسه ما بقاش مؤمن. يعني انت لما تدخل في الإسلام ده لسه، وكمان لما تعمل دي خلي بالك ان في أخوة الإسلام، فخلي بالك ده انت لسه عليك مطالب لإخوتك في الإسلام، انك تعاونهم، انك ما تسلمهمش، انك انت تحافظ عليهم. أو في الحديث المسلم أخو المسلم، في صحيح مسلم، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كربات الدنيا إيه اللي حصل؟ فرج الله عنه بها كربة من كربات يوم القيامة. وإيه كمان؟ ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. خلي بالك كل ده أنت لسه جوه الإسلام، أنت لسه ما عدتش، أنت لسه ما خرجتش، أنت لسه ما ترقتش، انت لسه ما وصلتش عند الناس اللي ربنا بيناديهم بيقولهم يا ايها الذين امنوا. يبقى انت لو سبيت حد يبقى انت لسه لسه الإسلام بتاعك مش كامل. لو شتمت حد الإسلام بتاعك مش كامل. لو ما تعاونتش مع إخوانك المسلمين الإسلام بتاعك مش كامل. لو أسلمت أخوك المسلم للعدو يبقى أنت الإسلام بتاعك مش كامل. ده حاجات كتير. لو أنت صليت صلاة كصلاة المبتدعة إسلامك غير كامل. لو أنت استقبلت قبلة غير قبلة المسلمين إسلامك لا صح. لو أنت لم تأكل من ذبيحة المسلمين اللي هي الأضاحي والعقيقة والهدي في الحج ما دي ذبائح. قل إن صلاتي وإيه ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فخلي بالك من المسائل دي وخلي بالك من القصص دي ومن الحتت دي. لازم ناخد بالنا جدا من الباب ده. عايزك بقى في شعبان على ما يخلص تكون عملت الحاجات دي. تكون انت طهرت لسانك من السم. طهرت يدك ولسانك من الأذى. انك انت ما تأذيش حد بلسانك ولا تضربش حد بإيدك. المسلم من سلم المسلمون من لسانه وهذه. انك انت تتعاون مع اخوانك المسلمين. المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته. ومن فرج عن مسلم كربه من كرب الدنيا فرج الله عنه بها كربه من كربات يوم القيامه. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامه. خلي بالك انت مطالب انك تعمل كل ده قبل ما يجيلك رمضان. اذا جاء رمضان هتبقى انت فين؟ اذا جاء رمضان لازم تبقى مؤمن مش مسلم. لا مؤمن يعني ترقيت يعني اتحولت اتغيرت. لأن الإيمان صفات. الإيمان صفات يتصف بها العبد وليست أعمال يقوم بها العبد. الإيمان معتقدات يعتقدها العبد بقلبه وليست أعمال ظاهرة يمثلها العبد. فإذا جاء رمضان وجدنا مؤمنين وجدنا بارين بآبائنا وأمهاتنا واصلين لأرحامنا. إذا جاء رمضان كنا من أهل الإيمان. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ألقاكم دائما على خير. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.